بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة آية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذه الآية جاءت في سياق آيتين قبلها. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية كان فيها يهود كما هو معلوم، وفي أواخر مقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة وفد إليه وفد كبير من نصارى نجران، وجاءت تفاصيل قصة هذا الوفد في صحيح البخاري وفي المسانيد وفي السيرة النبوية. وكان لهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحوارات والمناقشات ما انتهى به إلى طلب المباهلة، فخافوا وأبوا، ولكنهم رضوا بأن يحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشاء. وفعلا حكم فيهم بالجزية، وهي منصوص عليها ومحررة، وأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة ليحكم أيضا بينهم في أمور اختلفوا فيها، لكنهم بقوا على نصرانيتهم ولم يدخلوا في الإسلام، ولكن منهم عدد لما سمعوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلوا عما هم فيه من النصرانية ومن المكانة والمنزلة، وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام كما دخل بعض اليهود في الإسلام. تقول بعض الروايات في السير إن النصارى لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مجموعة من اليهود فاجتمعوا مع النصارى. ولكم أن تلحظوا هذا الاجتماع الثلاثي: اليهود مع النصارى مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم المرسلين، والنقاش والحوار، ديانات ثلاث التقت وجرى بينها هذا الحوار. فلأن الفصل الحق برسالة سيد الخلق كانت قد قصمت ظهور هؤلاء، فإن هؤلاء تفوهوا بأشياء عجيبة، وذلك في الخلاف فيما بينهم. وكان مما قالوه في أثناء هذا الحوار مع المسلمين أمران: أحدهما دعوى ادعوها، وهي ما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تعالى تلك أمانيهم، ومعنى الآية أن كل من اليهود والنصارى قال عن نفسه إنه لن يدخل إلا هو وقومه، أي أنهم لم يقولوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، يعني لم يتفقوا على أن أهل الجنة هم اليهود والنصارى، وإنما الآية كما أجمع المفسرون أن كل منهم قال عن نفسه وفئته هذه المقالة. فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، يعني ومن عداهم من النصارى أو المسلمين أو غيرهم لن يدخل الجنة أبدا. والنصارى أيضا قالوا مثل هذه المقالة، لن يدخل الجنة إلا النصارى. أما اليهود أو المسلمون أو غيرهم من المشركين فهؤلاء لن يدخلوا الجنة أبدا، مع أن كل من اليهود والنصارى يجمعهم كتاب وأنبياءهم من بني إسرائيل، لكن كل منهم حصر الحق في نفسه وجعله مقتصرا عليه بالحصول على غاية الغايات وهي دخول الجنة والخلود فيها، وأما من خالف مذهبه فهو من أهل النار. ورد الله عليهم في هذه الدعوة، تلك أمانيهم، هذه أماني يتمنونها لكن ليس لها حقيقة. ثم قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل على أنكم أيها اليهود أنتم أهل الجنة وحدكم، أو أنكم أيها النصارى أنتم أهل الجنة وحدكم؟ هاتوا برهانكم. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. وضح الحق واستبان. وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى هنا على شرط قبول العمل الموجب لدخول الجنة. من أسلم وجهه لله وهو محسن، الاستسلام والانقياد والطاعة، وهذا شرط الاتباع. وهو محسن الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعمل، وهذا شرط الإخلاص، فلا يقبل عمل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. فمن أخلص واتبع في زمن موسى فهو من أهل الجنة، ومن أخلص واتبع في زمن رسالة عيسى فهو من أهل الجنة، ومن أخلص واتبع في زمن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أهل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الثاني الذي وقع فيه الخلاف بين اليهود والنصارى أمام المسلمين هو أنهم في ذلك المجلس تبرأ كل منهم من الآخر كما أخبر الله عز وجل. فقالت اليهود أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المسلمين ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست اليهود على شيء، فتبرأ كل منهم من الآخر. قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله عز وجل فيهم يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهذه الرواية وما نزل فيه من هذه الآية هي بدايات الدعاوى التي ادعاها هؤلاء وهؤلاء، وذلك بالانتساب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأكذبهم الله عز وجل في ذلك. روى ابن جرير بسنده إلى ابن إسحاق، ثم ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله عز وجل قول الله تعالى من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إلى قوله: فيما كانوا فيه يختلفون. ندخل في الكلام على شيء من المعاني حول هذه الآية، ثم نعقب ذلك بتحريرات عدد من المفسرين فيما يتعلق بالدروس من هذه الآية، ثم نختم درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى بجملة من الدروس المهمة. قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، للمفسرين فيها قولان. أحدهما أن هذا القول في اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم تبرأ من الآخر ومن دينه، وأنه ليس على شيء. وهذا القول مقتضى أنهم صادقون فيما قالوا، لأن كل من الفريقين هو صادق في قوله عن الآخر إنه ليس على شيء، خاصة إذا علمنا أن كفر اليهود والنصارى جاء من وجوه عديدة، منها الشرك، ومنها القول بأن عيسى ابن الله أو العزير ابن الله، ومنها تحريف كتبهم، ومن آخرها كفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له ورفضهم اتباعه. فعليه نقطع بأن هؤلاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على شيء حتى يقروا بنبوته ويتبعوا ما جاء به من القرآن، ومن لم يتبعه فهو مبطل وليس على شيء من الدين الحق والهدى. القول الثاني هو أن قول كل منهم في الآخر ليس على شيء إنما هو على العموم، أي أنهم قالوه في المتقدمين والمتأخرين منهم وأنهم ليسوا على شيء. ومعنى القول الثاني: كل واحد من الفريقين تبرأ من مذهب الآخر كله وأبطله. فاليهود تبرأوا من دين النصارى ومن النصارى من أولهم إلى آخره، والنصارى تبرأوا من دين اليهود من أولهم إلى آخره. ومقتضى هذا أن اليهود قالوا عن النصارى وعلى رأسهم عيسى وعلى رأسهم أتباع عيسى والحواريون وأيضا من جاء بعدهم وإلى المعاصرين لهم ليسوا على شيء، وقالت النصارى عن اليهود وعلى رأسهم موسى وأيضا أتباع موسى ومن جاء بعدهم إنهم ليسوا على شيء. وهذا القول هو الصحيح، أي القول الثاني، وهو الأقرب، وهو الذي رجحه أكثر المفسرين. ودليله ما يلي: أن سياق الآية جاء في إنكار طريقتهم في الحكم، ومن ثم فلم يصدقهم في قول كل واحد منهم إنه ليسوا على شيء. ثانيا أن الله قال: وهم يتلون الكتاب، فهذا فيه إشارة إلى الرد على ما زعموا، لأن كتابهم جميعا فيه بيان للحق، أي أنه مشتمل على بيان الحق. الثالث، ورد عن السلف رحمهم الله تعالى بيان ذلك في قولهم ردا على الطائفتين. ماذا قال السلف في التفسير؟ قالوا ردا عليهم: بلى، قد كان في أوائلهم الحق. وهذا صحيح، فإن موسى ومن معه من الأوائل كانوا على الحق، وأيضا عيسى ومن معه من الأوائل الذين آمنوا به كانوا على الحق. فإذا قالت اليهود عن النصارى ليسوا على شيء، يعني الكل وهم يتلون الكتاب، فهذا لا شك أنه باطل بهذا الإطلاق. وكذلك أيضا إذا قالت النصارى عن اليهود كلهم إنهم ليسوا على شيء، فهذا أيضا باطل، ويدل على بطلان قولهم أن نبي الله موسى ومن معه كانوا على الحق المبين. مكي بن أبي طالب القيسي في تفسيره العظيم الذي طبع أخيرا المسمى الهداية إلى بلوغ النهاية، قال في تفسير هذه الآية: ومعنى قولهم ليست النصارى على شيء، ليست اليهود على شيء، إنما أرادوا أنهم ليسوا على شيء مذ دانوا، يعني بالدين، دانوا يعني بالدين، ولم يريدوا على شيء الساعة، يعني في هذا الوقت، لأنهم لو أرادوا ذلك لكانوا صادقين في قولهم، يعني على القول الأول الذي ذكرناه، إذ كل فريق منهم قد جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه نبي ويجده في كتابه، فهو في ذلك الوقت ليس على شيء، لأن من جحد آية من كتاب الله فقد جحده كله. فإنما أراد، قال كل فريق منهم ليس هؤلاء على شيء مذ دانوا ومنذ أنزل الله عليهم الكتاب، لا أنهم أرادوا الوقت الذي وقع فيه التنازع خاصة، لأن ذلك لو كان لكانوا صادقين فيما قالوا، ولأنهم لو أرادوا ذلك لكفر كل واحد نفسه على لسانه، لأن جميعهم جاحد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال فريق ليس هؤلاء على شيء واعتقادهم واحد في محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال ليس نحن على شيء. إلى هذا يؤول الكلام لو حمل على أنهم أرادوا الوقت الذي تخاصموا فيه، وإنما أرادوا من تقدم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله عز وجل، لأن أوائلهم قد كانوا على شيء. ولو أرادوا الزمان الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكذبهم الله في ذلك، لأنهم كانوا على غير شيء إذ جحدوا ما عرفوا وبدلوا وغيروا وأنكروا ما في كتابهم. ثم قال مكي كلاما متينا جدا في ختام هذا التفسير الذي كرر فيه البيان، أعاد الشيخ مكي رحمه الله تعالى أعاد البيان في هذه المسألة، وقال في آخر كلامه: وجعل الله هذه الآية تحذيرا لئلا يختلف في القرآن، لأن اختلافهم أخرجهم إلى الكفر، فحذر المسلمون من ذلك. فتبين بهذا أن القول الصحيح هو أن كل منهم تبرأ مما عند الآخر، ومن متقدميهم ومن متأخريهم، ولذلك قال الله عز وجل: وهم يتلون الكتاب. يقول الطبري رحمه الله تعالى: وهم يتلون الكتاب، يعني به كتاب الله التوراة والإنجيل، وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفر، وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه. ثم ساق بسنده عن ابن عباس في قوله وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي هكذا قال ابن عباس: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى صلى الله عليه وسلم. وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: وهم يتلون الكتاب تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على ملازمة القرآن والوقوف عند حدوده، كما قال الحر بن قيس في عمر بن الخطاب: وكان وقافا عند كتاب الله. قال الله تعالى بعد ذلك: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ فيه عدة أقوال. قيل الذين لا يعلمون هم النصارى قالوا مثل قول اليهود من قبلهم، وقيل وهذا مروي عن عطاء: هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل قالوا وتبرأوا من غيرهم وهم لا يعلمون الحق. القول الثالث وهو مروي عن السدي قال: هم العرب قالوا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء. اختار الطبري رحمه الله تعالى العموم وقال في تفسيره: وإنما قصد جل ثناؤه بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل وافتراء الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل، وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما يقولون مبطلون وبجحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجون وعلى الله مفترون، مثل الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يبعث الله لهم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا. ولهذا أكثر المفسرين على أن المقصود بهم العرب لأنهم لم يكن لهم كتاب. ولهذا لما رأى العرب ما عليه اليهود والنصارى من الفرقة ومن التقاذف بالاتهام ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء أو البنات لله، فكانوا أي العرب يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون أيضا هؤلاء ليسوا على شيء. فإذا تبين هذا فالله عز وجل يقول: فالله يحكم بينهم، أي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالحكم لله في الدنيا وفي الآخرة، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ويكون حكمه في الآخرة من يستحق الجنة والنعيم ومن لا يستحق ليكون من أهل الجحيم. حكم الله في الآخرة مبني على حكمه في الدنيا بأن من وحد الله واتبع ما جاء به الرسل فهو من أهل الجنة إلى أي طائفة انتسب، أما من كفر وأبى وجحد نبوة نبي من الأنبياء متقدما كان أو متأخرا فهذا لن يكون من أهل الجنة بل إنه من أهل النار والخلود فيها. وعلى هذا فالحكم بين المختلفين لله الواحد القهار، ليس لأشخاص. الحكم لله عز وجل، هو الذي يحكم عند اختلاف المختلفين، وهذا أمر يجب أن يتفطن له الجميع. بعد تعليقات المفسرين على هذه الآية ننتقل إلى اللمحات التي ذكرها بعض المفسرين من هذه الآيات وفيها دلالات نحب أن نقف معها. إسماعيل حقي في روح البيان قال في تفسيره في ختام هذه الآية: واعلم أن كل حزب بما لديهم فرحون، وليس ذلك في الفرق الضالة خاصة، بل ذلك يجري بين صوفي وصوفي وشيخ وشيخ وعالم وعالم، فتخطئة كل فريق صاحبه مستمرة، والأولى أن يتبع الهدى. وهذا كلام في الجملة صحيح، كل يزعم الحق لنفسه ويضلل الآخرين. حتى في الطرق الصوفية تجد الطريقة الفلانية ترى أن معها الحق وتضلل الطوائف الأخرى، وكذلك أيضا في الفرق الضالة كل فرقة ترى أن معها الحق وتضلل الطوائف الأخرى، وترى أنها ليست من أهل الحق وليست ناجية يوم القيامة. الشيخ تقي الدين الهلالي في كتابه الجميل الذي طبع أخيرا في عدة مجلدات، سبيل الرشاد في هدي خير العباد، وهو كتاب في التفسير والوقوف مع آيات القرآن الكريم، ذكر تفسيرا مختصرا لهذه الآية حول قول اليهود والنصارى وتبرؤ بعضهم من بعض، ثم قال: وقد اتبعهم بعض هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى وفارس. قال: ومن القوم إلا أولئك. وقد ادعى قوم من هذه الأمة في آخر الأزمنة أن شيخهم ضمن لهم الجنة بلا حساب ولا عقاب، وضمن لمن لا يصدقهم فيما نسبوا إلى شيخهم، أي المخالفين لهم، وضمن لمن لا يصدقهم فيما نسبوا إلى شيخهم أن يموتوا على الكفر وأن يدخلوا النار خالدين فيها أبدا. فهؤلاء أشبه اليهود والنصارى واتبعوا سننهم، بل قول اليهود أقل ضلالا من قولهم، لأن اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهؤلاء يقولون: لن تمسنا النار البتة. الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، الآية معطوف على قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لزيادة بيان أن المجازفة دأبهم، وأن رمي المخالف لهم بأنه ضال شنشنة قديمة فيهم، فهم يرمون المخالفين بالضلال لمجرد المخالفة. فقديما رمت اليهود النصارى بالضلال، ورمت النصارى اليهود بمثله، فلا تعجبوا من حكم كل فريق منهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة، وفي ذلك إنحاء على أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين. فكل فريق من الفريقين رمى الآخر بأن ما عنده من الكتاب لا حظ فيه من الخير، كما دل عليه قوله بعده: وهم يتلون الكتاب. ثم يقول: فالمعنى أنهم تراجموا بالنسبة إلى نهاية الضلال، وهم من أهل العلم الذين لا يليق بهم المجازفة، ومن حقهم الإنصاف بأن يبينوا مواقع الخطأ عند مخالفهم. الإمام القاسمي في تفسيره محاسن التأويل قال عقب تفسير هذه الآية: فها هنا تسكب العبرات بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة ولا بقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين. يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح، مع أن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ساق القاسمي آيات أخرى ثم قال: وقد امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. فالقاسمي رحمه الله يستنبط من هذه الآية ما يجري بين بعض المسلمين من القول بالتكفير والتبديع أو استحلال الدماء بغير حق. رشيد رضا قال: ثم قال تعالى: كذلك، أي نحو ذلك السخف والجساف، قال الذين لا يعلمون من مشرك العرب وغيرهم من أهل الملل مثل قولهم: تعصب كل لملته التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بها ورضي باسمها ولقبها، والحق وراء جميع المزاعم لا يتقيد بأسماء ولا ألقاب، وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح. ولو اهتدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله، ولكن تعصبوا وتحزبوا لأهوائهم فتفرقوا واختلفوا في آرائهم. ثم قال: والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضا واعتقاد كل واحد منهم في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين، مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود، وقد صاروا إلى حال من التهافت واتباع الأهواء لا يعتد معها بقبول أحد منهم في نفسه ولا في غيره، فطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن الإيمان به لا ينهض حجة على كونهم علموا أنه مخالف للحق، بل ولا يصلح شبهة في ذلك، لأنهم أهل أهواء وتعصب للمذاهب المبتدعة والآراء. فإذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم، وهم ينتظرونه لإعادة مجدهم وتجديد عزهم، وإذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجتهم على دينهم، فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من شعب غير شعبهم، وقد جاء بشريعة ناسقة لشرائعهم، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم. انتهى كلامه الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى. ومن خلال كلام العلماء في تفسير هذه الآية وما قبلها، ومن خلال كلام الأئمة والمفسرين واستنباطاتهم نحن نقف الوقفات التالية والدروس الآتية. أولا، سياق قصص بني إسرائيل، وقد افتتحت بها سورة البقرة بعد بيان فئات الناس الثلاث، ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة له، افتتحت وبدأت سورة البقرة بالحديث الطويل يا بني إسرائيل. وهذا مهم أن يتذكره المؤمنون الذين يتلون كتاب الله عز وجل. قصة موسى عرضت بشكل مفصل، وكذلك أيضا ما جرى لعيسى، وعيسى تابع لأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. أيضا جاءت حقائق ما دعا إليه وأتباعه ومذاهبهم مفصلة في كتاب الله عز وجل. فما الحكمة من هذا التفصيل؟ عندنا أربعة أمور. أولها بيان مسؤولية هذه الأمة تجاه البشرية جمعاء بعد أن انحرف عنها اليهود والنصارى، وانحراف اليهود والنصارى إلى يومنا هذا، لأن حقائق القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث كشفت انحرافهم وذكرتهم بتاريخهم ومسيرتهم، واستمر هذا الانحراف إلى يومنا هذا وإلى أن ينزل عيسى بن مريم ويكون اليهود مع الدجال. إذن من المسؤول عن هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها؟ إنها أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم يحدد المسؤولية، يحدد المسار. التاريخ إذا اختصرته تجد تاريخ الأنبياء والمرسلين، نوح، هود، صالح، شعيب، لوط، ثم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإسحاق وإسماعيل، ليحدد مسارا. ثم النبوة في ذريته من بني إسرائيل إلى أن انتهت برسالة موسى ثم عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لتتحول المسيرة إلى ابن الخليل إبراهيم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته خاتمة الرسالات وليتحدد مسار البشرية. وهذا ما يجب أن يعلمه العالم أجمع، مسار البشرية يتحدى من خلال هذا الخط الذي حسم وجاء قاطعا بهذه الرسالة بعد أن انحرف عنها غيرها. فأي محاولة لتجديد أن يمكن أن تقود البشرية يهودية أو نصرانية فهي فاشلة مبطلة، ليس فيها حق ولن يكون فيها حق أبدا. لقد نسخت ولقد كانت الناسخة هي هذه الملة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في مسألة دروس قصص بني إسرائيل أن التحريف والتبديل وما يتبعه من الشرك هو أهم أسباب كفر اليهود والنصارى. التحريف والتبديل، الإعراض عن دين الله الحق. فيجب أن تعرف الأمة هذه القضية. ثالثا، أن هذه الأمة منهجها واضح وصاف، الكتاب والسنة محفوظان، وعقيدتها صافية، وشريعتها ثابتة باقية. الرابعة من دروس هذه المسألة أن الأمة إن اتبعت سنن اليهود والنصارى فسيصيبها ما أصابها. وأيما فئة أو قوم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا بطريقة اليهود والنصارى فسيصيبهم ما أصابهم، وعلى رأسها هذه القضية الكبرى التي هي حديث هذه الليلة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فسيقول بعضنا لبعض ذلك. الدرس الثاني، هذه الآية جاءت مؤصلة للتحذير الشديد من الفرقة والاختلاف والتنابز والتباغض والتدابر بغير حق، فضلا عن التبديع والتكفير واستحلال الدماء. فيجب أن تعرف الأمة خطورة ذلك. الاختلاف والفرقة والتنابز والتباغض والتدابر بغير حق خطير ومؤذن بدمار عريض، وأخطر ما يحصل أثناء ذلك أي أثناء التدابر والتباغض، واحد الابتعاد عن العدل والإنصاف الذي أمر الله عز وجل به وأمر بأن يكون مع الجميع حتى مع العدو ولو كان كافرا، وهذا أدلته في كتاب الله صريحة. ثانيا، التساهل فيه يؤدي إلى الغلو في العداوة والبغضاء بغير حق، لأن درجة العداوة لا تبقى على حال واحدة، وإنما يغذيها شياطين الإنس والجن، فيتحول البغض أو التدابر بغير حق وبغير دليل إلى أن ينفخ فيه الشيطان فيؤول بأصحابه إلى حالات من التدهور والسفل والعياذ بالله. ثالثا، اتباع الأهواء والأغراض الشخصية. إذا ساد بين الأمة التدابر والتباغض دخلت الأهواء والأغراض الشخصية بكل أنواعها وأشكالها، أغراض عرقية، أغراض مناطقية، أغراض سياسية، أغراض مصلحية، كلها تغذيها. فمن له غرض من هذه الأغراض يخدم غرضه هذا التباين والاختلاف تجده يصب الزيت والبنزين في النار ليزداد اشتعاله لتتحقق له أغراضه. رابعا، ويؤدي هذا إلى الابتعاد عن وزن الأمور المختلفة فيها بميزان الكتاب والسنة والمنهج الصحيح، فتفقد الأمة الميزان الدقيق في حال التدابر، في حال الاختلاف والتنازع بغير حق، بغير دليل، بغير وضوح، بغير برهان، تفقد الأمة البوصلة، ويصبح الإنسان ينظر في حال الأمة يبحث عن الحق وكأنه في عماء، كأنه في ليلة مظلمة مغبرة، أين الحق؟ لا يجده، لأن أنوار الكتاب والسنة والدليل الصحيح قد أطفئت، فلم توقد ولم تستخدم ولم يدع الناس إليها، فحل محلها الظلام والغبار. وهذا لا شك أنه من الأحوال التي تنشأ حين يغيب نور العدل بالكتاب والسنة. الدرس الثالث، قول الله تبارك وتعالى وهم يتلون الكتاب. هذا الجزء من الآية عظيم، قفوا عنده، عظيم عظيم. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كتابهم واحد، الكتاب المقدس عند النصارى واليهود واحد، لأن نبوة عيسى هي مكملة لنبوة موسى، فهم كلهم من بني إسرائيل. الشيء العجيب أن الله قال وهم يتلون الكتاب، مع أن كتابهم فيه تحريف، لكنه لا يخلو من الحق. ولهذا من المقطوع به الآن أن الكتاب حتى بعد التحريف والتغيير والتبديل وإلغاء الأناجيل المصرحة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقصرها على الأناجيل المصرحة بالشركيات والكفريات، ومع ذلك فيها من الدلائل العجب العجاب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما استنبط العلماء والأئمة والمفكرون. إذن قوله تعالى وهم يتلون الكتاب، حتى كتابهم هذا كيف تتبرأ من هذا الكتاب ورسالتك وكتابك مكمل لكتاب الآخر ورسالته؟ إنما الشأن في درس هذه الآية أن يقال فكيف بالأمة التي أكرمها الله بكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف تختلف؟ كيف تتنازع وهذا الكتاب عندها وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، بين أيديكم كتاب الله حكم فصل، كيف يكون بينكم هذا التباغض والتنازع والتدابر؟ ألا ترجعون إليه؟ أليس فيه بيان الحق فيما اختلفتم فيه؟ أليس هذا الكتاب كما في درسنا بعد المغرب درس كشف الشبهات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه أن هذا القرآن كما أخبر الله عز وجل تبيانا لكل شيء؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كيف يصير هذا؟ فالسؤال لنا حين نتشبه باليهود والنصارى ونختلف، كيف ونحن نتلو الكتاب المحفوظ كتاب الله كلام الله في يد كل واحد منا وفي بيته والآن في جيبه؟ الله أكبر، كم في هذه الآية من عبرة، وهم يتلون الكتاب، كأن فيها توبيخا شديدا لهؤلاء. وأنتم تتلون الكتاب، كل واحد منكم يقول ليس على شيء، فكيف يكون التوبيخ لنا أمة الإسلام وكتابنا هو القرآن العظيم المحفوظ من رب العالمين؟ رابعا من الدروس، من أخطر التباغض وتبرؤ المسلمين بعضهم من بعض أنه يؤدي إلى احتجاج الكفار والمشركين على أهل الإسلام حين يتبرأ بعضهم من بعض بقولهم كما قال مشرك العرب عن اليهود والنصارى والمسلمين. مشرك العرب ماذا قالوا لما صار كل يتبرأ من الآخر؟ إذن أنتم اليهود لستم على حق، وأنتم أيها النصارى لستم على حق، وأنتم أيها المسلمون أيضا تدعون الكتاب مثلهم لستم على الحق، إذن وثنيتنا هي الحق. فيقولون هذا دليل على فساد مذهبكم. ومن هنا فأخطر آثار الفرقة أنها قد تكون أحيانا سببا في صد بعض الناس عن الدخول في الإسلام. فاتقوا الله يا أيها المسلمون، اتقوا الله يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل السنة والجماعة. وقد كررنا في الدروس أن جسم الأمة هو أهل السنة والجماعة، من عداه ما هم إلا طوائف فئات، وستبقى طوائف وفئات، فكيف نختلف ونتخاصم ونتدابر؟ خامسا من الدروس، أن مشابهة اليهود والنصارى في قيل بعضهم عن بعض ليسوا على شيء، واستعمال هذا الأسلوب في حياتنا عند الاختلاف له آثار خطيرة. هذا أهم درس، ألا نتخذ هذا الأسلوب حين نختلف. أعظم آثاره خمسة، أولها ضياع الحق وعدم وضوحه، لأن الخصومة إذا كانت غير مبنية على دليل صحيح، وإذا كانت غير مبنية على مخالفة صحيحة للكتاب والسنة، فإن الحق في هذه الحالة لا يعرف. ثانيا من الآثار في التشبه باليهود والنصارى في طريقة اختلافهم فقدان الميزان الصحيح، لأنه عند الاختلاف في الغالب يكون مع أحد المختلفين بعض الحق، فإذا رددت قوله كله أدى هذا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسبات كثيرة من كتبه إلى رد ما معه من الحق، والعكس أيضا بالعكس. فإذا قبلت قول المخالف كله فقد يؤدي إلى قبول ما معه من الباطل. فإذا قلت هذا ليس على حق، معناها رددت ما تعتقد عنده أنه باطل وأيضا ما معه من الحق. ولا علاج لذلك إلا ببيان الحق من الباطل بميزان صحيح، فيقبل الحق ويرد الباطل. فلا بد من الاستفصال، ولا بد من البيان عند الاختلاف. ثالثا، من آثار مشابهة اليهود والنصارى افتراق القلوب والنفوس وظهور الشحناء. وقد قال الشاعر وصدق: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. ليس هناك أخطر من تغير القلوب بغير حق. عندنا قواعد في الولا والبراء بينها الأئمة رحمهم الله تعالى، لكن أن تعادي بغير حق، وأن تبغض بغير حق، وأن تتبرأ بغير حق وبغير دليل، هذا يغير القلوب. والله عز وجل في هذه الأمور وفي غيرها هو الحاكم، وهو الذي يفصل. ليست الدعوة في أن كل من يدعي فهو محق فيما يقول، لكن من أعظم الآثار النفسية لمشابهة اليهود والنصارى في هذا الباب تغير القلوب والنفوس. وأنت تلاحظ اليوم كيف يكون اللعب بعواطف الناس وشعورهم، كيف تتحول هذه الفئة، هذه الدولة الجارة أو غيرها، كيف تتغير. تبحث عن الأسباب، ما هي هذه الأسباب، ما هي الأشياء الشرعية. الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، يجب أن تكون أمة واحدة. فإذا ما جرى خلاف فليكن ببيان الحق، بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتحدث عن التاريخ المعاصر منذ 40 سنة أو 50 سنة في العلاقات بين الدول العربية والإسلامية، انظر إلى تقلباتها، انظر كيف تتقلب. أين تمحيص الحق والدليل والبرهان؟ هي أمة مسلمة، أمة مسلمة، أمة تنتسب إلى الإسلام وإلى السنة. فاتقوا الله يا عباد الله في سلامة القلوب وصلاحها. رابعا، أن الخلاف والفرقة والتنازع قد يؤول والعياذ بالله إلى أمور لا يمكن تصورها من التكفير وسفك الدماء ونحو ذلك، إذا تركت بغير علاج، كالخصومة بين شخصين تبتدئ خفيفة ثم يغذيها الشيطان، وقد تنتهي والعياذ بالله في أن يعتدي أحدهما على الآخر ويقتل. أما خامس الآثار في مشابهة اليهود والنصارى وهو مهم جدا، فهو فرح الأعداء من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين وأهل البدع وأهل الغلو باختلاف أهل السنة وتقاطعهم وتدابرهم. وفعلا الصليبيون، العلمانيون في بلاد المسلمين، أهل البدع المغلظة يرقصون فرحا إن صح التعبير على ما يجري بين أهل السنة والجماعة، كل ذلك لأجل هذا. سادسا، ننتقل إلى الدروس. نحن في عصر الإعلام والتقارب في الخبر والمعلومة، ومن ثم التأثير في الأمة، التأثير السريع وخطورة ذلك. أخطر ما في وسائل الإعلام اليوم أنها يمكن أن تلعب بالمشاعر والعواطف خلال ثواني، ما لم يكن هناك ميزان دقيق، وإلا يلعب بها بسرعة. ما لم يكن هناك منهجية عقلية مبنية على أسس شرعية فيها الحكمة، فيها الرزانة، فيها التوازن، فيها التأني، فيها عدم العجلة، وإلا فإن هذه الوسائل وخاصة ما في داخلها أيضا من أساليب مكر وكيد قد تلعب بعواطف الأمة وتتدهور، وكم لها من ضحايا. وأنا أضرب مثال وسأبعد قليلا حتى لا ندخل في إشكاليات. انظر إلى مسألة الكرة، كيف وسائل الإعلام تلعب بالعواطف حتى تؤدي إلى إيش؟ إلى التدابر. أنا يخبرني قبل أيام قصة، أحدهم يقول رجل، طبعا هذه القصة لها سنوات، يؤيد نادي وزوجته تؤيد نادي، حدثت مباراة جرى الخلاف قتلها، سكتات قلبية، طلاق، لعبة كرة، عواطف في كرة، وخاصة لما تشتد الأمور في ما يسمى بقمة المشاعر العاطفية حين الأزمة، بما يسمونه يعني كرويا في المباراة النهائية والمباراة الفاصلة وإلى آخره. هنا يلعب هؤلاء بشكل على عواطف الناس وعقوله. إذا كان هذا في كرة، فكيف بغيرها من القضايا المتعلقة بمصير الأمة الإسلامية في مشرقها ومغربها؟ إذا كانت وسائل الإعلام تغذي هذه الفرقة بكل وسيلة ولو كانت الكذب وتغيير الحقائق، فالسؤال متى يقود المصلحون من العلماء والدعاة والأخيار والأفاضل، متى يقودون هذه الأمة إلى الموقف الصحيح والمنهج الوسطي المبني على الدليل الصحيح من دلائل الكتاب والسنة؟ متى؟ إن هذه الأمة لا يصحح مسارها إلا الرأي الصحيح المدلل الذي يوضح الحقائق ويبينها. الدرس الثامن، ينبغي أن يعلم أن من حقائق هذا الدين أن الحق يبقى وأن الباطل زائف، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والباطل كشجرة الأرز، زاهية بمظهرها لكن تقتلع في لحظة واحدة. والتاريخ يشهد بأنه لا يملك أحد أن يغير الحقائق. في زمن الدولة العباسية الأولى، كم شوه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، أيام المأمون والمعتصم والواثق، كم شوهوا السنة وأهلها وحاربوهم وضيقوا عليهم، لكن كانت النتيجة نصر الله أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد ومن معه من القلة، وصار هؤلاء أئمة يقتدى بهم، وصار أولئك المعتدين الظلمة يتكلم فيهم بما قاموا به من رد الحق ونشر الباطل وحمل الناس عليه بالقوة، لأن القوة لوحدها لا تغير الحقائق ولا القلوب ولا الأفكار. الأفكار يغيرها الحجة والبرهان والدليل، ومن ثم فالحق باق. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كم شوهت دعوته ووصمت بأقبح الصفات، وكان في ذلك الوقت هناك دول قوية، وكانت النتيجة بقيت هذه الدعوة صافية منصورة، نفع الله بها في المشارق والمغارب، والذين حاربوها بقوا على باطلهم، كل الناس يعرف انحرافهم وحيدتهم على الحق الصحيح. اليوم كم يحاول الرافضة في دولتهم التي يرعاها الصليبيون والصهاينة، لأنهم يرونها في المرحلة الحالية أفضل وسيلة يرونها أفضل وسيلة لمواجهة العالم الإسلامي السني وتدميره. تحالف صليبي صهيوني مع هؤلاء صريح. ولهذا هذه الدولة تنشر دعاتها، سفراؤها دعاة يفعلون يتحركون، لا أحد يعترض عليهم، في مقابل أن جمعيات أهل السنة متهمة في أغلب بلاد المسلمين. وللأسف الشديد الداعية السني يتحرك في المشارق والمغارب خائفا، والداعية الرافضي لأن وراءه دولة تحميه يتحرك وهو رفع الرأس. لكن هل يملكون تغيير الحقائق؟ لا والله، ستبقى السنة منصورة، ونحن نعلم ذلك ونوقن به، لكن لابد من أن نأخذ بالأسباب. ستبقى السنة بإذن الله تعالى منصورة، وستبقى هذه الفئة مفضوحة في عقائدها ومقالاتها، والحمد لله رب العالمين. وهذا كله دليل على أن الحق باق. ومن ثم فإنني أختم دروسي هذا بالدرس التاسع، وأدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية. ليس لنا إلا الوحدة على عقيدة صحيحة أولا، ثانيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، ثم نجعل هذا مبنيا كما فعل أسلافنا على عدل وإنصاف بيننا. أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن تدركوا أن هذه الأمة بسنتها وعقيدتها مستهدفة بتخطيط صليبي عالمي ماسوني. ولما نقول ماسوني، ابحث عن الصهاينة ومن يركبونه، تخطيط لضرب هذه الأمة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في ذلك. الأمم والبلدان إنما تحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها بأمور على رأسها أن يجمعها عقيدة صافية وشريعة عادلة وعدل وإنصاف وأخوة وتراحم، وأن نحذر من كيد الأعداء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى دولته في المدينة على هذا، بنى دولته على التوحيد في الدعوة المكية ثم في المدينة، ثم بنى دولته على وحدة الجماعة في الصلاة، ثم بنى دولته على الأخوة بين المسلمين. ومع ذلك لم يسلم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من دخول المنافقين وأذنابهم من اليهود وغيرهم لتفرقة الأمة في مناسبات عديدة، لكن كان نور النبوة والدليل من الكتاب والسنة يرفع الخلاف. في يوم من الأيام تنازع غلامان على ماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة، في هذه الغزوة، ودخل الشيطان والنفاق، لأن أحد المنافقين تكلم عن المهاجرين وقال: أو قد فعلوها؟ أتونا في بلادنا وزاحمونا؟ هذه نظرية تتكرر في كل وقت. ما في شيء اسمه أخوة الإسلام وأخوة الإيمان والحق والعدل والإنصاف، يتكرر هذا الكلام. زاحمونا، وقال عبارته الخبيثة، لكنها عبارة دوت في الآفاق بالنسبة لأذنابه. قال: فوالله ما نحن وهؤلاء إلا كقول القائل: سمن كلبك يأكلك. وصرخ أحد هؤلاء يقول لا يا للمهاجرين، وصرخ الآخر المخالف له يا للأنصار، فكل منهم تحزب له بعض قومه حتى كادوا أن يقتتلوا. مكيدة، مكيدة علمانية نفاقية تتكرر في الأزمنة والأمكنة المختلفة. ألا تعي الأمة هذه الحقيقة؟ تابعوا وسائل الإعلام المفترية ماذا تصنع في الأمة وتلعب بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن مظهر الندى كان حقا، يا للأنصار يا للمهاجرين، اسماني شرعيان صحيحان، فقال صلى الله عليه وسلم لأنهما استخدما في باطل ولتفرقة الأمة وتحويلها إلى أمة يحاك ويعيش فيها الخلاف والفرقة والعداء والصدام، قال صلى الله عليه وآله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لأنه كلمة شريفة ممدوحة في الكتاب والسنة استخدمت في غير الحق. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كم تنتهك الحرمات بأنواع من هذه الدعاوى. نسأل الله السلامة والعافية والهداية للجميع. هذه الأمة استقرارها بتحكيم الكتاب والسنة، استقرارها بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد الصافية تربى عليها الأمة، هذه الأمة استقرارها بالعدل والإنصاف، هذه الأمة استقرارها بأن تحذر كيد الأعداء في داخل بلاد المسلمين وخارجها. وهكذا نعود إلى هذه الآية لنأخذ العبر والعظات. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم احفظنا بالإسلام والإيمان والألفة والاجتماع والأخوة. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وأمننا واستقرارنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم من فرق كلمتنا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين واشرح صدورنا للإيمان والطاعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.